بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب النكاح
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة، المحاضرة الثامنة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنعود إن شاء الله تعالى ونستكمل شرح كتاب النكاح من منار السبيل، فنشرع في شرح باب ركني النكاح وشروطه. باب ركني النكاح وشروطه، فقوله باب يعني باب في ذكر أركان النكاح. وركن الشيء هو جانبه الأقوى، وهو جزء ماهيته، والماهية لا تتم ولا توجد بدون أجزائها، فكذا النكاح لا يتم بدون أركانه. يقول ركناه الإيجاب، ثم قال بعد ذلك والقبول مرتبين إلى آخره. وبعض الفقهاء الحنابلة يعدون أركان النكاح ثلاثة، أحدها الزوجان الخاليان من الموانع كالمعتدة، ثم يذكرون بعد ذلك الإيجاب والقبول كما في الروض المربع. فقولهم أركان النكاح ثلاثة يعني أنه لا يصح العقد بدون هذه الأركان الثلاثة، أحدها الزوجان الخاليان من الموانع، زوجان خاليان من الموانع التي تمنع النكاح بينهما كالمعتدة وغيرها مما يأتي في باب المحرمات من النكاح. وأكثر الفقهاء عدوا أركان النكاح ركنين فقط، ولم يعرجوا على هذا الركن الذي هو الزوجان الخاليان من الموانع، لأن هذا واضح جدا أن الزواج يكون بين زوجين خاليين من الموانع. يقول ركناه أولا الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بلفظ إنكاح أو تزويج ممن يحسن العربية، لأنهما اللفظان الوارد بهما القرآن. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وقولي يعني وينعقد بقولي سيد لمن يملكها أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وهذا الحديث متفق عليه. قوله ركناه أولا الإجاب، الإجاب هو اللفظ الصادر من الولي، يعني بيبدأ الكلام بولي الزوجة اللي هو الذي يقول زوجتك يعني ابنتي، فالبداية تكون بالإيه؟ بالإجاب من طرف ولي الزوجة. وتعجبت مرة وأنا أعقد لبعض الناس أنه ولي الزوجة كان مستنكفا، يعني إزاي هو اللي يبدأ الكلام، فكان رفض يتعاون وأن يردد العبارة يقول يعني المفروض هو اللي يبدأ الأول، يعني إيه كنوع من أن التكريم يعني المرأة أن مش هو وليها اللي يبدأ. فلنقول يعني ليس بأمانيكم، أنا بحكي لكم ده عشان ما تنسوش أبدا أن الإجاب بيأتي دائما من قبل إيه؟ ولي الزوجة. ها؟ فإذا الإجاب هو اللفظ الصادر من الولي بأن يقول الولي للزوج زوجتك فلانة أو أنكحتكها على مهر كذا وكذا، أو هو اللفظ الصادر ممن يقوم مقام الولي كوكيله، لو في وكيل وكله الولي أيضا لابد من أن يصدر منه هذا اللفظ، بلفظ إنكاح أو تزويج ممن يحسن العربية، يعني لا ينعقد النكاح ولا يصح الإيجاب ممن يحسن العربية عند بعض الأصحاب، فلا بد من لفظ الإنكاح أو التزويج ممن يحسن اللغة العربية، لأنهما اللفظان الوارد بهما القرآن الكريم. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فإذا لا ينعقد النكاح بغير هذين اللفظين في المذهب، بغير هذين اللفظين اللي هو زوجتك أو أنكحتك، وهو مذهب الشافعي، واختار الموفق والشارح والشيخ شيخ الإسلام وجمع من العلماء انعقاده بغير العربية لمن يحسنها. يعني لو واحد قال لفظ الإجابة أو القبول بلغة غير عربية وهو يحسن عربية، فهنا على ظاهر المذهب ومذهب الشافعي أيضا أنه إيه؟ لا ينعقد بغير هذين اللفظين زوجتكها أو أنكحتكها، ويقولها بالعربية. أما فريق آخر من العلماء كالموفق صاحب المغني والشارح وشيخ الإسلام وجامع العلماء، فقالوا إن النكاح ينعقد بغير العربية لمن يحسنها، وجزم به في التبصرة. أما تعليل المذهب وهو أنه لابد من أحد هذين اللفظين، فلأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن الكريم، فانكحوا، وقال زوجناكها، وقال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. يقول شيخ الإسلام الذي عليه أكثر أهل العلم أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج، يعني لا يشترط اللفظ بالضبط. وقال ابن القيم أصح قولي العلماء أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه، لا يختص بلفظ الإنكاح والتزويج، وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحد القولين في مذهب أحمد، بل نصوصه لا تدل إلا على هذا الوجه. قال الشيخ ولم ينقل عن أحمد أنه خصه بلفظ إنكاح أو تزويج، وإنما قاله ابن حامد وتابعه القاضي ومن بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه. إذن هذا فيما يتعلق بالخلاف في مسألة إيه؟ لفظ النكاح، لكن الجمهور على أنه ينعقد بكل لفظ يدل عليه دون أن يختص بلفظ الإنكاح أو التزويج. وقول سيد يعني وينعقد الإيجاب بقول سيد لمن يملكها، إذا كانت أمة يقول لها أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فهذا ينعقد هنا بهذا اللفظ. إذن يصح إيجاب السيد لأمته أو من يملك بعضها إذا أذنت له، ومعتق البقية أيضا إذا أذن معتق البقية أن يقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، ويصح جعل شيء آخر ما عتقها صداقا لها كدراهم ونحوها، نص عليه الشيخ وغيره. والدليل حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وهذا متفق عليه. ثانيا القبول، وهذا هو الركن الثاني للنكاح، القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، القبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ قبلت أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط أو تزوجتها، فهذه كلها صيغ تدل على القبول. إذن فالقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم وقامه كوكيله، لكن لا يقول قبلت، لكن يقول إيه؟ قبلت هذا النكاح لفلان أو لموكلي فلان. وينبغي بعد الإجاب أن يحصل القبول مباشرة بدون كلام خارج عن صيغة القبول خروجا من الخلاف. يعني ممكن الولي يقول زوجتك ابنتي مثلا فلانة إلى آخره، ممكن قبلها يقول خطبة الحاجة، ممكن يقول أذكارا دعاء، ما في مشكلة، لكن متى ما أوجب وقال زوجتك فلانة، فينبغي للعاقد في هذه الحالة أن يجعل الزوج أو وكيله يرد بإيه؟ على طول قبلت، حتى ما يقولش الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلى آخره، حتى لا يفصل بين الإجابة والقبول بكلام أجنبي عنهم. بعض العلماء يجيزون مثل هذا لأن هذا ذكر، لكن خروجا من خلاف، خروجا من خلاف من منع أن يتخللهما كلام خارج عن صيغة العقد، فإذا في هذه الحالة يتم الإجاب، يكون في مقدمات ما في مشكلة، بس متى ما أوجب يبقى الثاني يصرح بالقبول بدون كلام أجنبي. ثم أيضا لا تكون الصيغة فيها مثلا نوع من الاستفهام، أزوجك ابنتي فلانة، فالثاني يقول قبلته، لا، هنا دي صيغة استفهام، فالمفروض هنا استعمل الأسلوب الإيه؟ الخبري وليس الأسلوب الإنشائي. إذن القبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه كوكيله بأن يقول قبلت هذا النكاح لفلان بلفظ قبلت أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط أو تزوجتها. لأن ذلك صريح في الجواب، فصح النكاح به. وذكر موفق وغيره أنه ينعقد بلفظ النكاح والتزويج والجواب عنهما إجماعا، وحكاه الوزير اتفاقا مع شروطه على اختلاف منهم فيها. وإن قال الخاطب للولي أزوجت؟ فقال نعم. وقال الخاطب للمتزوج أقبلت؟ فقال نعم انعقد النكاح، لأن هنا كلاهما قال إيه؟ نعم. أزوجت للولي؟ قال نعم. فقال له أقبلت؟ قال نعم. فإذا هنا ينعقد أيضا النكاح، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. ويصح بلفظ زوجت، وإذا لم يقدر أن يقول إلا قبلت تجويزها صح، يعني رجل عمي ما يستطيع أن ينطق كلمة الزواج لتزويج، لكن يقول إيه تجويزها، فإذا كان لا يستطيع أن ينطق إلا هذا هو ممكن يحصل، ففي هذه الحالة يصح لأنه يدل على النكاح. وإن قيل لولي زوجت فلانا فلانة؟ فقال نعم. ولمتزوج أقبلت؟ فقال نعم، صح عقد النكاح. وقال الشيخ الإسلام ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل، فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع وتارة باللغة وتارة بالعرف، وكذا العقود، ولم يخص بلفظ إنكاح أو تزويج. ومذهب أبي حنيفة وأبي عبيد والثوري وغيرهم انعقاده بلفظ الهبة والصدقة والبيع والتمليك. إذن الإجاب والقبول مرتبين، الإجاب أولا ثم القبول، لأن القبول إنما هو للإجاب، يكون في إجاب ثم الطرف الآخر يقبل هذا الإجاب، فيشترط تأخره عنه، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا. إذن إذا تقدم القبول على الإجاب لم يصح عقد النكاح، إلا إذا أعاد الإيه القبول. واضح؟ يعني يقول له قبلت منك تزويج ابنتك أولا، فالتاني رد قال له إيه زوجتك ابنتي فلانة، بهذه الصورة لا يصح لأنهما غير مرتبين، لازم الإجابة الأولى من طرف ولي الزوج. لكن هذه الصيغة كي تصح يبقى يرجع تاني الزوج ويجول ويقول بعد تزويج الولي بعد الإجابة يقول قبلت منك زوجها، فكقوله تزوجت ابنتك فيقول الولي زوجتكها، أو زوجني ابنتك فيقول الولي زوجتكها. إذن فإن تقدم القبول على الإجاب لم يصح، لأن القبول إنما يكون للإجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه، كما لو تقدم بلفظ الاستفهام. وعنه رواية إنه يصح، قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة يصح فيهما جميعا، لأنه قد وجد الإجاب والقبول فهو كما لو تقدم الإجاب. ويحتمل أن يصح إذا تقدم بلفظ الطلب لقوله زوجنيها، فقال صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، وهذا رواه البخاري. ويصح النكاح هزلا وتلجئة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، وهذا حسنه الترمذي وأيضا حسنه الألباني رحمه الله تعالى. إذن يصح النكاح هزلا وتلجئة، هزلا يعني لو واحد بيمزح مع التاني ولو لم يقصد بنيته إنكاحا حقيقة، هو لا يقصد إطلاقا النكاح لكنه حصل إجابة وقبول على سبيل المزاح، فيقع الزواج وتصبح زوجة له لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، رواه الترمذي. وعن الحسن مرفوعا من نكح لاعبا جاز، وقال عمر أربع جائزات إذا تكلم بهن، الطلاق والعتاق والنكاح والنذر. وقال علي رضي الله تعالى عنه لا لعب فيهن. بعض الناس يسأل أحيانا يقول كنت أمزح مع زوجتي فقلت لها أنت طالق، بمزح طبعا هنا يقع الطلاق، ما في شيء اسمه مزاح أبدا في حاجة تتعلق بالزواج أو الطلاق أو الرجعة أو العتق ونحو ذلك. والهزل أن يريد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما، كأن يقول زوجتك ابنتي وهو لا يريد نكاحها في الحقيقة، والتلجئة كأن يزوجه ابنته ونحوها خوفا من أن يتزوجها من يكره، فيصح النكاح في حق الرجل. يعني واحد في شخص متسلط أو ظالم أو كذا وله سطوة وله قوة ويريد أن يتزوج ابنته، فهو يزوج رجلا آخر ابنته كي تصبح ذات زوج، وبالتالي هو يريد أن يمنع الآخر من إيه؟ من زواجها. فهذا الزواج تلجأ، يعني هو ألجأ إليه فرارا ممن يريد أن يتزوجه وهو لا يرغبه مثلا. فالتلجأ أن يزوجه ابنته ونحوها خوفا من أن يتزوجها من يكرهه. فطبعا هنا في هذه الحالة يصح النكاح في حق الرجل، يعني الذي تزوج هذا ما هوش صورة لكنه يصبح بالفعل إيه؟ زوجا لها. وتبا بقى للممثلين الذين في التمثيل مثلا ممكن يمثل مثلا هو بيطلق زوجته، فلو هي فعلا زوجته وطلقها وهو بيمثل طبقا هذا الكلام تطلق منه، لأنه لا هزل إطلاقا في مثل هذه القضايا. إذن يصح النكاح هزلا وتلجئة لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. وهذا حديث حسن. ثم يقول: وبكل لسان من عاجز عن عربي. المسألة التي ناقشناها آنفا فيما يتعلق باللفظ أنه لا يصح ممن يحسن العربية إلا بإيه؟ بالعربية بأحد لفظي الإنكاح أو التزويج. لكن المسألة دي مختلفة هنا، ماذا عن العاجز عن اللسان العربي؟ فالكلام هنا في حق من جاهلهما أو عجز عن الإجابة والقبول بالعربية، فمثل هذا لا يلزمه تعلمهما، لا يلزمه تعلم الألفاظ يعني باللغة العربية، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، يعبر عن الإجابة والقبول بالمعنى بلغته ما دام عاجزا عن تعلم اللغة العربية، لأن هذا عقد معاوضة كالبيع، بخلاف تكبير الصلاة لابد في تكبير الصلاة أن يقول الله أكبر، أما هنا فالمقصود المعنى. ولأن النكاح غير واجب بأصل الشرع فلم يجب تعلم أركانه بالعربية، وإن أحسن أحدهما العربية أتى بها والآخر بلغته وترجم بينهما ثقة، إن لم يحسن أحدهما لسان الآخر، ولا بد من معرفة الشاهدين لفظ العاقدين. يعني لو واحد بيتكلم بيقولها بالإنجليزي والتاني بيقول القبول مثلا باللغة العربية، لازم الشاهدين يكونوا عارفين معاني الكلمة باللغة الإنجليزية، وما يشهدوا عليه بكلام يفقهانه ويفهمانه. ولذلك يقول هنا: وبكل لسان من عاجز عن عربي، لأن ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يلزمه تعلم أركانه بالعربية، لأن النكاح غير واجب فلم يلزم تعلم أركانه، ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ. ومن هذا يعلم أنه لا يصح النكاح إذا تم بلفظ لا يؤدي معنى النكاح والتزويج، المعنى الخاص النكاح والتزويج، فلا بد أن يكون المعنى واضحا في أنه إيه؟ نفس معنى النكاح أو التزويج. لكن لو عبر بغير النكاح والتزويج لكن بعبارة لا تدل على هذا المعنى فلا يصح العقد في هذه الحالة. يقول: ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، لأنه غير متعبد بتلاوته، يعني الإجاب والقبول بلفظ الإنكاح والتزويج لم نتعبد إيه؟ بتلاوته مثل الفاتحة أو أذكار الصلاة ونحو ذلك. وقال الشيخ تقي الدين: ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ، ولم ينقل عن أحمد أنه خص بلفظ إنكاح أو تزويج، وأول من قاله من أصحابه فيما علمت ابن حامد، وتابعه عليه القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وبكل لسان من عاجز عن عربي، لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس، يعني لا ينعقد بمجرد الإيه؟ الكتابة، ولا بالإشارة إلا إذا كان المتزوج إيه؟ أخرس عاجزا عن النطق، فيصح منه بالإشارة التي تدل على معنى التزويج. إذن يصح إيجاب من أخرس وقبول بكتابة، يبقى ممكن أخرس إيه؟ بالكتابة، وكذلك القبول. نص عليه الإمام أحمد كبيعه، كما يصح البيع بنفس الطريقة، وطلاقه، وإشارة المفهوم أيضا تقوم مقام ذلك، يفهمها العاقد معه. المهم أن اللي بيعقد معه يكون فاهم معنى هذه الإشارة، وأيضا لابد أن يفقهها أيضا إيه؟ الشهود. لكن لا صح من قادر على النطق بإشارة ولا كتابة، ولا صح أيضا من أخرس لا تفهم إشارته، إذن هذا معنى قوله لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس، فيصح منه بالإشارة نص عليه كبيعه وطلاقه والكتابة أولى. قال في الشرح: ولا يثبت خيار الشرط ولا خيار المجلس في النكاح لا نعلم فيه خلافا. لا يثبت خيار الشرط، أنه يشترط الخيار أنه ممكن يرجع في العقد خلال شهر مثلا، أو أحدهما يشترط، أو خيار المجلس أنه ممكن ينقض الموضوع قبل ما يخرج المجلس لأنه مش بيشتري بطيخه. فالزواج ما فيهوش خيار، بالعكس لازم يكون العقد إيه؟ أبديا وعلى سبيل الجزم، ما فيش أي نوع من التردد، بخلاف البيوع التي يثبت فيها أو العقود التي يثبت فيها الخيار كالبيع ونحوه. إذن ولا يثبت خيار الشرط ولا خيار المجلس في النكاح لا نعلم فيه خلافا. يقول في الروض المربع أو في زاد المستقنع وشرحه: وإن تأخر أي تراخى القبول عن الإجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا ولو طال الفصل، لأن حكم المجلس حكم حالة العقد. وإن تفرق قبله أي قبل القبول أو تشاغل بما يقطعه عرفا بطل الإيجاب للإعراض عنه، وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول لا إنام. هنا بتكلم على حصول الإيجاب والقبول، هل إذا حصل بينهما تراخ، إذا مر وقت، يعني هو قال زوجتك ابنتي فلانة والتاني تأخر لكن هو موجود معاه في المجلس، انقطعت الكهرباء، حد كلمه فنظر الناحية التانية وتوقف عن الرد مؤقتا، فإذا تراخى القبول عن الإجاب صح العقد ما دام في المجلس، ما دام لسه في المجلس يصح العقد. ذكر الموفق وغيره قولا واحدا: ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا ولو طال الفصل صح عقد النكاح، لأن حكم المجلس حكم حالة العقد. وإن تفرق قبله أي قبل القبول، يعني هو حصل إجاب زوجتك ابنتي وراح التاني إيه قام وخرج من المجلس خالص، خرج يعمل شيء، أو تشغل بما يقطع العقد أو المجلس عرفا، هنا يبطل الإجاب، يبطل الإجاب لأنه لا يوجد معناه، لأن الإعراض قد وجد من جهته بالتفرق فلا يكون قبولا. ما دام تفرق يبقى ده معناه أنه هو ما حصلش إجاب، أنه رافض، فعشان كده قام من المجلس وفارقه، والسبب هو إعراضه عنه، يعني عن القبول، فيصبح الإجاب هنا وجوده كعدمه، لا تأثير له لأنه أعرض عن القبول فأشبه الرد، أشبه كأنه بيقول له أنا ما قبلت لا أزوجك. ولا يثبت في النكاح خيار بلا خلاف كما ذكرنا، لا خيار مجلس ولا خيار شرط، لأنه ليس بيعا ولا في معناه، والعوض ليس ركنا فيه ولا مقصودا منه. وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول، يعني من صدر منه إجاب عقد قبل القبول لما أوجب بطل، ولو لم يحصل تفرق ولا تشاغل على الصحيح من المذهب. ويتوجه ألا يبطل إذا أفاق سريعا، إذا أفاق سريعا. وكذا لو أذنت لوليها أن يزوجها ثم جنت أو أغمي عليها أو فسق الولي أو حضر الأقرب قبله بطل أيضا، يبطل أيضا في هذه الحال، لأنه لابد من استمرار الشرط في الولي حتى يتم العقد. لكن إذا نام بقى من أوجب عقدا قبل قبوله وحصل القبول في المجلس، والمراد نوما يسيرا لا ينقض الوضوء، قاله الشيخ: ولا يصح تعليق النكاح على شرط المستقبل، كمثلا زوجتك ما في بطنها، أو زوجتك من في هذه الدار، أو إن وضعت زوجتي بنتا ف أزوجكها بخلاف الشروط الحاضرة، كزوجتك ابنتي إن كانت انقضت عدتها، وكذا تعليقه بمشيئة الله، أو زوجتك ابنتي إن شئت. ففي كل هذه الحالات هذه شروط الحاضرة، لكن الخطورة في شروط الإيه؟ المستقبلة. زوجتك ما في بطنها، إذا كانت يعني بنتا يبقى لما تتولد وتكبر هيبقى هو زوجها له، فطبعا الشروط المستقبلة لا يصح في مثل هذه الحالة. ثم بعد ذكر الأركان، وكما قلنا الأركان هي من ماهية الإيه؟ الشيء ولا يتم بدونه، والشروط كذلك لا يتم بدونها لكنها ليست جزءا من الماهية. وشروطه خمسة: الأول تعيين الزوجين، فلا صح زوجتك بنتي وله غيرها، ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته، لأن التعيين لا يحصل بدونه. فإن كانت حاضرة فقال زوجتك هذه أو قال زوجتك بنتي ولم يكن له غيرها صح لحصول التعيين. وشروطه 5، يعني هنا يشرع في الكلام في شرح شروط النكاح. والشارع اشترط للنكاح شروطا زائدة عن العقد تقطع عنه سبب السفاح كالإعلان والولي ومنع المرأة أن تليه بنفسها وندب إلى إظهاره، لأن في الإخلال به ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح وزوال بعض مقاصده. وأثبت له أحكاما زائدة على مجرد الاستمتاع وجعله وصلة بين الناس بمنزلة الرحم، فقال فجعله نسبا وصهرا، ربط بين النسب وبين الصهر فكأنه بمنزلة الرحم. قوله وشروطه 5، يعني بالاستقراء. والشرط في كلامهم على 3 أوجه: معنوي وهو ما يلزم من عدمه عدم مشروطه، ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدمه. يعني مثلا ما بندرس أي حاجة حتى في الطبيعة وهذه الأشياء، شروط نمو النبات بنقول بقى التربة وهواء وماء وبذرة سليمة مش كده وهكذا، وخلوها من الأفات حتى تنمو. فنطبق هذا الكلام على الشرط، ما يلزم من عدمه عدم مشروطه. لو واحد من الشروط فقد لا يتواجد نماء الذرة، في تربة صالحة وبذرة وهواء لكن ما فيش ماء. من الشروط لابد من توفر جميع الشروط، بحيث لو فقد واحد لا يتم الأمر. فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط. في شروط نمو النبات ما فيش ماء وفي بقية الشروط، فينعدم إيه؟ نمو النبات. طيب لو وجد الشرط هل يلزم من وجوده وجود الشيء أو عدمه؟ لا، لا يلزم من وجوده وجوده ولا عدمه. كشروط الصلاة، يعني شروط الصلاة الطهارة، استقبال القبلة، طهارة طبعا الثوب والبدن والمكان، فهذه شروط الصلاة. يلزم من عدم الشرط ما استقبلش القبلة، فإذا عدم الشرط تبطل الايه الصلاة. لكن لو وجد الشرط يلزم وجوده أو عدمه، لا، لابد من الشروط الأخرى. كذلك شروط البيع والنكاح في هذا الباب. وهناك شرط لفظي وهو ما يلزم من وجوده وجود مشروطه، وهل يلزم من عدمه العدم فيه خلاف، وهو الشرط الذي تتعلق عليه العقود والفسوخ. على أي الأحوال ده معنى الشرط هنا في قوله وشروطه 5، يعني بالاستقراء. الأول تعيين الزوجين، فإن جهل أو أحدهما لم يصح النكاح. يعني لابد تعيينه يوصف بصفة أو يسمى باسم حيث يكون هذا الشخص بعينه، مش واحد مثلا عنده 3 بنات ويعقد واحد ويقول له زوجتك بنتي، لا ما يصلح لأنها لم تعين، لكن يقول إيه زوجتك بنتي فلانة. لابد من التعيين، فلابد من تعيين الزوجين. فإن جهل أو أحدهما لم يصح النكاح، لأن في بعض الناس كده برضو تستنكف إزاي يقول اسم بنته يعني كده على الملأ، لا لازم يقوله غصب عنه وإلا ما يصح العقد، إلا إذا كان له بنت واحدة والجميع يعرف إن إيه أنه ليس له إلا بنت واحدة، فإذا قال زوجتك بنتي فهو هذا معروف. فلا صح زوجتك بنتي وله غيرها، ولا قبلت نكاحها لابني، لو كان هو وكيل الزوج طبعا، قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته، لأن التعيين لا يحصل بدونه، ولأن النكاح عقد معاوضة أشبه تعيين المبيع في البيع. فإن كانت حاضرة، لو كانت بنته حاضرة في المجلس، فقال زوجتك هذه أو قال زوجتك بنتي ولم يكن له غيرها صح لحصول التعيين، لأننا حصل التعيين. لكن كان له غيرها فلا صح حتى يميزها باسمها كفاطمة مثلا، أو صفة لا يشاركها فيها غيرها كالطويلة أو البيضاء ونحو ذلك، يبقى بالاسم أو بصفة لا يشاركها فيها غيرها. نفس الشيء لو قال زوجتها ابنك وله بنون لم يصح حتى يعينه بما يتميز به من اسم أو صفة. فإن أشار الولي إلى الزوجة، يعني وكانت حاضرة كما قلنا وقال هذه، صح النكاح لأن الإشارة تكفي في التعيين. وإن زاد فقال بنت هذه فلانة، كان تأكيدا أو باسمها أو وصفها بما تتميز به مما لا يشاركه فيها غيرها من أخواتها، كيقول الطويلة أو الكبيرة، صح النكاح لحصول التمييز باسمها أو صفتها أو الإشارة إليها لحضورها. أو قال زوجتك بنتي وله بنت واحدة لا أكثر، صح النكاح حتى لو كانت غائبة وإن سماها باسمها كان تأكيدا. طيب لو قال زوجتك ابنتي فاطمة هذه وأشار إلى خديجة، هيقع على مين العقد؟ افترض طبعا أنها كاشفة الوجه، ما تفترضوش أنها منقبة، افترض أنها كاشفة سافرة. زوجتك ابنتي فاطمة هذه وأشار إليه، أحسنت، نعم، صح العقد على خديجة لأن الإشارة أقوى، خاصة ساعات بقى واحد كبير في السن وبتختلط عليه الأسماء. طيب لو قال رجل عنده فاطمة وعائشة فقال له زوجتك بنتي عائشة وكلاهما نوى فاطمة أو واحد منهم نوى فاطمة، لا يصح، لا يصح في هذه الحالة. إن قال من له فاطمة وعائشة زوجتك بنتي عائشة ونويا فاطمة أو نويا أحدهما لم يصح العقد في هذه الحالة، أيضا لعدم حصول التعيين. ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها، من سمي له في العقد غير مخطوبته، يعني هو خطب مثلا أسماء وأثناء العقد قال له إيه زوجت ابنتي مثلا فاطمة فقال قبلت، وهو يحسب أن أسماء هي إيه فاطمة، قال لي يمكن يكون لها اسمين، لم يصح العقد هنا. من سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح، لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإجاب منها فلم يصح. ولو علم الحال بعد ذلك ورضي، ولو علم الحال بعد ذلك ورضي، ولها الصداق مع الجهل إن أصابها، ومع العلم أنها ليست زوجته وأنها محرمة عليه وأمكنته فزانية لا صداق لها. فالانتباه في هذه الأشياء يعني مهم جدا. الشرط الثاني بعد تعيين الزوجين رضا زوج مكلف. هو في الرد المربع قال إن شروط الزواج إيه أربعة، هنا الخمسة، مفيش تناقض، لأنه هو في الرد المربع قال إيه وشروطه أربعة، تعيين الزوجين والتاني إيه رضاهما، رضاهما، هنا فصل قال رضا الزوج ثم قال رضا الزوجة. فإذا هذا الشرط هو في اشتراط رضا الزوجين أو من يقوم مقامهما. الثاني رضا زوج مكلف أي بالغ عاقل ولو رقيقا نص عليه، فليس لسيده إجباره. وأما قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم فالأمر مختص بحال طلبه بدليل عطفه على الأيام، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني إن طلب منك أن يتزوج فزوجه، أعينه على الزواج. قال في الروض المربع الشرط الثاني رضاهما أي رضا زوج مكلف ولو رقيقا وزوجة حرة عاقلة ثيب لها 9 سنين كما يأتي. أما الرجال البالغون الأحرار المالكون لأمر أنفسهم والثيب البالغ فإنهم اتفقوا على اشتراط رضاهم وقبولهم في صحة النكاح كما حكاه ابن رشد وغيره. فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع، يعني كما لا يصح بيع المكره بغير حق فإن أكره بحق جاز، كتزويج ابنته الصغيرة البكر من كفو مع كراهيتها إلا البالغ المعتوه. طبعا هو بالغ لكنه معتوه، يعني ناقص العقل، مختلط الكلام، قليل الفهم، فاسد الترتيب، لا يضرب ولا يشتم. فالفرق بين المعتوه وبين المجنون أن المجنون يزيد على هذه الأشياء فيضرب ويشتم، يعني مختلط العقل، قليل الفهم، فاسد الترتيب، يضرب ويشتم. المعتوه لا يضرب ولا يشتم، أما المجنون فيزيد على هذه الأشياء كلها الضرب والشتم، وأحيانا يخنق في بعض الأحيان أو يزول عقله ببرسام ونحوه. ففي هذه الحالة لا يصح النكاح إلا بإذنه، فإن دم به البالغ المعتوه، يعني إن دم به هذا الحال فهو كالمجنون. قاله الشيخ وغيره فإن من أمكن أن يتزوج لنفسه لم تثبت ولاية تزويجه كالعاقل، يعني ما دام هو قادر على أن يلي بنفسه لا يكون أحد وليا عليه، لكن إن كان بخلاف ذلك فيزوجه أبوه أو وصيه في النكاح. وليس له تزويج ابنه البالغ العاقل بلا إذنه بلا نزاع، الابن البالغ العاقل لا يصح لأبيه أن يزوجه بغير إذنه بلا نزاع. وقال الشيخ ليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، فلا يكون عاقا كأكل ما لا يريد. وهذا احترام لخصوصية الإنسان، لأن في بعض الناس أو بعض الأباء دايما تستصحب ابنها ده لسه هو الصغير وعايزينه على طول يفضل كده، ويمدحوا قوي الولد المطيع بمعنى اللي هو إيه المنقاد انقيادا أعمى بحيث تلغى تماما إرادته، في حين الشرع انظر كيف يحترم إرادته. فالشريعة لو أن أباك يريد أن يكرهك على طعام أو أمك فرفضت الطعام لا تقبله أو لا تحبه، ففي هذه الحالة هل يعد هذا عقوقا؟ لا، ليس من البر أن يكره الأب ابنه أو الأم ابنها على طعام لا يرغبه، فما بالك بالنكاح وهو عشرة العمر كلها. فيجبر الابن أو البنت على نكاح من لا يريده أو من لا يرغبه. يقول الشيخ الإسلام ليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، فلا يكون عاقا كأكل ما لا يريد. لكن لو أمره أبوه مثلا بالزواج والزواج في حقه مستحب كمبدأ يعني، فهنا من البر أن يطيع أباه فيتزوج. لكن دي مسألة، ومسألة تزوج فلانة وأنت لا ترغبها مسألة أخرى. فيجبر الأب لا الجد غير المكلف من أولاده. يبقى الأب يمكن أن يجبر على النكاح من أولاده غير المكلف، لكن الجد لا، الأب فقط. لما روي أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لم أقف على سنده وهو عند البيهقي بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما زوج ابنا له ابنة أخيه وابنه صغير يومئذ، وهذا رواه الأثرم. والبالغ المعتوه في معنى الصغير في ظاهر كلام أحمد والخراقي. يعني بالنسبة لزواج الشخص الذي عنده مثلا ذهان يعني مثل الفصام وهذه الأشياء، يعني إن كان ولابد إن كان حيتزوج فيزوج، لكن بتبقى فيها يعني شوية ضوابط. يعني ما ينفعش يتزوج واحد عندها نفس المرض العقلي، لأن ده بيزود فرص وجود ذرية من نفس الوقت، يقلل الإنجاب بقدر المستطاع فيكتفى بالطفل الواحد. هذا كلام يعني بمناسبة الكلام على موضوع الذهان هذا، لأنه قد يحتاج إلى إعفافه، فيمكن أن يتزوج لكن بإيه مع بعض الشروط، طبعا شروط طبية وليست شرعية. فإن لم يكن فوصيه لقيامه مقامه أشبه الوكيل. يعني إن لم يكن الولي فإيه فالوصي، لأن الوصي يقوم مقامه. يعني واحد قبل أن يموت وصى فلانا أن تقوم أنت بتزويج إيه بنتي مثلا، ففي هذه الحالة لو لم يوجد الولي فإنه يتولى ذلك الوصي لأنه يقوم مقام الوكيل. فإن لم يكن فالحاكم لحاجة، لأنه ينظر في مصالحهما بعد الأب ووصيه. ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف، لأنه إذا لم يملك تزويج الأنثى مع قصورها فالذكر أولى ولو رضي، لأن رضاه غير معتبر. إذن هذا فيما يتعلق برضا زوج مكلف ولو رقيقا. ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين. هنا الشرط الثالث رضا إيه؟ زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين، لأن لها إذنا صحيحا معتبرا يشترط مع ثيوبتها ويسن مع بكارتها، نص عليه لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وهذا متفق عليه. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، الأيم هنا يراد بها الثيب، حتى تستأمر. فيقول لها وليها: أتأمريني أن أزوجك فلانا؟ هذا معنى تستأمر. وأما البكر فإذنها صماتها. وخص بنت 9 لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وهذا رواه الإمام أحمد، وقال الألباني: ضعيف مرفوعا. وروي عن ابن عمر مرفوعا: فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها، في قول عامة أهل العلم إلا الحسن. قال إسماعيل: لا نعلم أحدا قال في الثيب بقول الحسن، وهو قول شاذ، فإن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه. وهذا حديث صحيح. قال ابن عبد البر: هو حديث مجمع على صحته، ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن ذكره في الشرح. فيجبر الأب ثيبا دون ذلك، يعني لو الثيب لم تبلغ 9 سنين فيجوز للأب أن يجبرها، لأنه لا إذن لها معتبر، وهو قول مالك، وقال الشافعي لا يجوز لعموم الأحاديث وقدمه في الكافي والشرح. ومع ذلك يستحب دائما أن الأب ينتظر حتى تبلغ ابنته لكي يكون لها رأي في التزويج، ليس هذا فحسب، تبلغ وتنضج أيضا حيث يكون عندها قدرة على الاختيار واتخاذ القرار بطريقة صائبة. وبكرا ولو بالغة، قال في الشرح وللأب تزويج ابنته التي لم تبلغ 9 سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة مع كراهتها وامتناعها. ودل على تزويج الصغيرة قوله تعالى واللائي لم يحضن وتزوجت عائشة وهي ابنة 6، متفق عليه هذا العقد يعني. وروى الأثرم أن قدامة بن مضعون تزوج ابنة زبير حين نفست، فقيل له فقال ابنة الذبح إن مت ورثتني وإن عشت كانت امرأتي. قال الألباني لم أقف على إسناده. وفي البكر البالغة روايتان، إحداهما له إجبارها، وهو مذهب مالك والشافعي لحديث ابن عباس مرفوعا الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صماتها، وهو صحيح رواه أبو داود. وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل على نفيه عن البكر. والثانية لا يجبرها لحديث أبي هريرة السابق اللي هو حديث إبه الاستئمار، يقول ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها. ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها، رواه أحمد وأبو داود وهو حسن بهذا اللفظ. فدل على أن لها إذنا صحيحا، وقيد بابنة 9 لما تقدم عن عائشة رضي الله عنها، ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه في أشبهت البالغة لا من دونها بحال، لأنه لا إذن لها. وقد روي أن قدامة ابن مضعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، وهذا حسن رواه أحمد والدارقطني بأبسط من هذا، إلا وصي أبيها لأنه قائم مقامه. ثم يوضح إذن الثيب فيقول وإذن الثيب الكلام، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا للخبر. وقال شيخ الإسلام إذنها الكلام بلا خلاف، يعني لا يكتفى فيه بالصمت، الثيب لابد أن تصرح بالموافقة. وإذن البكر الصمات، الصمت السكوت. بعض الناس يفهم من هذا الحديث أن الثيبة تزوج نفسها بدون احتياج إلى ولي، لا طبعا كلاهما يحتاج إلى ولي، والولي شرط في صحة عقد النكاح، لكن هذه الأحاديث وردت لإيه؟ لتبين لنا كيفية تعبير المرأة عن رأيها في الزواج، فالثيب تصرح والبكر تسكت أو تصمت. بعض العلماء قالوا لابد أن يكون هي البكر نفسها فهمة إن إذنها إيه؟ صمتها، تكون عندها علم وفهمة إن الحديث اللي بيقول وإذنها صمتها، بحيث إذا صمتت تكون عارفة إن ده هيترتب عليه إيه؟ اعتباره موافقة. وإذن البكر الصمات في قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح لحديث الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صماتها، وهو صحيح المعنى. وقالت عائشة يا رسول الله إن البكر تستحي، قال رضاها صماتها، وهو متفق عليه. وكذا لو ضحكت أو بكت، لأن في حديث أبي هريرة فإن بكت أو سكتت فهو رضاها وإن أبت فلا جورا عليها، وهذا رواه أبو بكر. والألباني قال هو حسن دون قوله فإن بكت فإنه شاذ، يعني الثيب لو نطقت فطبعا خلاص يبقى دلالة واضحة، بالعكس النطق يكون إيه؟ أبلغ، نطقها أبلغ في هذه الحالة ولا يشترط النطق، لكن إذا نطقت فخلاص دلالة أوضح لكثير، لأن البنات بالذات في هذا العصر يعني أصبح الموضوع مفيش مشاكل. وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة، لابد أن وليها وهو يستأذنها أن يسمي لها الزوج ويذكر بيانات التي حسيت وعرف أنه فلان الفلاني بصفته كذا وكذا، فيذكر لها مثلا نسبه ومنصبه ونحو ذلك لتكون على بصيرة في إذنها بتزوجه. ولا يعتبر هنا تسمية المهر، لا يعتبر تسمية المهر. ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف كابنه وأولى لتمام ملكه وولايته، قال في الشرح في قول أكثر أهل العلم وأمته ولو مكلفة مطلقا، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. أما الشرط الثالث من شروط النكاح فهو الولي، يقول الثالث الولي، يعني الشرط الثالث من شروط النكاح الولي، لأن النكاح لا يصح إلا بولي، نص عليه الإمام أحمد وهو مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء. وولي المرأة يعني متولي أمرها، لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني يشترط الولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وهذا حديث صحيح رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه أحمد وابن معين، وذكر المناوي أنه متواتر، وأخرجه الحاكم من نحو 30 وجها وللترمذي وغيره، وصححه من حديث عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، إلى آخر الحديث. فأبطله الشارع سدا لذريعة الزنا، أبطل أن تزوج المرأة نفسها لذريعة الزنا، فإن الزانية لا يعجز أن يقول للمرأة أنكحيني نفسك بعشرة دراهم ويشهد عليها رجلين من أصحابه أو غيرهم، فمنعها من ذلك سدا لذريعة الزنا. وده اللي بيحصل في أحد صور الزواج العرفي التي تحصل في الجامعات بين الشباب، لو هي الموضوع ما فيش بقى اشتراط الولي هتفتح الذريعة للزنا، لأن لو كان دي مخرج ومهرب هيقول جيب اتنين صحابه من نفس الشلة عشان يستروا على بعض ويدفع معور عن معوري، فعشان يستروا على بعض كل واحد بيخدم التاني بقى، يما يحتاجوا يجيبوا اتنين شهود ويشهد على الزواج، مع ان الولي لا حضور له ولا يعلم اصلا. فلو كان الامر كده ما كانش حد يعني ايه لابد من اشتراط الولي، لان ده الفرق بين السفاح وبين النكاح الشرعي. ولان في الغالب ايضا من حكمة مثل هذا التشريع ان في الغالب المرأة تخدع وتهضم حقوقها وتعض أسنة الندم، لأن هذا الرباط يعني رباط واهن تماما، بجانب طبعا كونه عدوان على حدود الله سبحانه وتعالى أن يتزوج المرأة بدون إذن وليها، هذا عدوان صارخ يعني. فالشارع أبطل هذا النكاح الذي يتم بدون الولي، لأنه يسد بذلك ذريعة الزنا، فإن الزانية لا يعجز أن يقول للمرأة أنكحيني نفسك بعشرة دراهم، مهر عشرة دراهم، ويشهد عليها رجلين من أصحابه أو غيرهم، فمنعها من ذلك سدا لذريعة الزنا. وقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الشاهد هنا في قوله تعالى وأنكحوا، يعني زوج أنت، اخطب للرجال أن يزوجوا مولياتهن. وقال تعالى: فلا تعضلوهن، وهي أصرح آية في اعتبار الولي، كما قال الإمام الشافعي أصرح آية في اعتبار رأي الولي في الزواج ووجوده في النكاح هذه الآية الكريمة: فلا تعضلوهن. وذلك في حديث من معقل، قصة معقل بن يسار، يقول: الثالث الولي نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، صحيح رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه أحمد وابن معين. قالها المروزي. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها. وهذا رواه الخمسة إلا النسائي وهو صحيح. وقوله بغير إذن وليها خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، ولأن المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة خداعها، فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال، فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح. روي عن عمر وعلي وغيرهما رضي الله عنه، ذكره في الشرح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. يقول الألباني: صحيح دون الجملة الأخيرة، يعني الصحيح لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وهذا رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا، يعني ركوبا، فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما، وهذا ضعيف رواه الشافعي والدارقطني. وقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لا يدل على صحة نكاحها نفسها، لأن بعض الناس ينظر للنون النسوة على أنها هي الفاعل ينكحن أزواجهن، فيستدل على أن المرأة لها أن تزوج نفسها بعبارة إيه ينكحن أزواجهن. طبعا هذا قصور شديد جدا في فهم الآية الكريمة، لأن الصحيح أن ينظر إلى عبارة إيه فلا تعضلوهن، لأن الخطاب هنا موجه إلى الأولياء. فلو كان الولي لا سلطة له أصلا لما نهي عن العدل، فهو نهي عن التعسف في استعمال السلطة، فهذا يثبت أن له سلطة في التزويج. فالولي مؤتمن، وينبغي أن يبحث دائما عن مصلحة المرأة لا على هوى نفسه. وقوله تعالى فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن لا يدل على صحة نكاحها نفسها، بل على أن نكاحها إلى الولي، لأنها نزلت في معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها. وهذا رواه البخاري وغيره بمعناه. فلو لم يكن لمعقل ولاية النكاح لما عاتبه تعالى على ذلك، وإنما أضافه إلى النساء لتعلقه بهن وعقده عليهن. ثم شرع يذكر شروط الولي، ما الذي يشترط في الولي. يقول وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرة ورشد، وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح. وشرط فيه يعني يشترط في الولي شروط سبعة، شروط سبعة يعني معناها أنها شروط، فإن عدمت الشروط فوجوده كعدمه. لو الولي لا تكتمل في كل هذه الشروط، لو افتقد شرطا واحدا فوجود الولي الذي يستوفي مثلا ستة شروط من السبعة كعدمه، لا قيمة لهذه الولاية. يبقى شروطه سبعة، أولها فمعنى أنها شروط يعني إن عدمت فيه أو عدم أحدها فوجوده كعدمه، يعني لا يصلح أن يكون وليا. ذكورية، أول شرط الذكورة، النساء لا حظ لهن إطلاقا في ولاية أمر النكاح، لا تزوج نفسها ولا تصلح أن تزوج غيرها، بل لابد اشتراط الذكورية. فالذكورية شرط من شروط الولاية بالاتفاق. ومنعت المرأة من أن تلي تزويج نفسها بنفسها صيانة لها عن مباشرة ما يشعر برعونتها وميلها إلى الرجال، ولأنها ولاية يعتبر فيها الكمال، والمرأة تثبت الولاية عليها لقصورها عن النظر لنفسها فغيرها أولى. يبقى وشرط فيه ذكورية وعقل، طبعا الذكورية يعني يكون القريبة من جهة الإيه؟ العصبة، لابد أن يكون قريبة من جهة الأب، فما ينفعش الخال. للأسف الشديد بيحصل نتيجة الجهل الفاحش بهذه الأشياء العقود بتكون غير صحيح، فما ينفعش خالها هو الذي يتولى تزويجها، أو ابن خالها، أو الأخ الأم هو أخوها، لكن ما ينفعش يزوجها، لازم يكون من جهة مين؟ الأب. فننتبه إلى هذه الشروط، والناس في احتياج إلى إشاعة هذه المعاني، لأن الجهل بها إشاعة وطمة في المجتمع بصورة مؤلمة جدا. يبقى وشرط فيه ذكورية وعقل، لأن العقل شرط بلا خلاف، وسواء عدم العقل بسبب صغر السن أو شخص كبير لكن ذهب عقله بجنون أو كبر في السن، لكن لو كان مغمى عليه أو أحيانا يجن فهذا لا يعتبر هذا قادحا في عقله. يبقى شرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية، وبلوغ وحرية، والحرية هنا مقصود بها كمال الحرية، يعني لابد أن الحرية تكون حرية كاملة، فلا ولاية لمن؟ لعبد ولا لمباعض، لو بعضه حر وبعضه عبد، فلا ولاية لعبد ولا لمباعض، ولأن العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره أولى، إلا المكاتب فيزوج أمته بإذن سيده. وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية، فلا ولاية لامرأة ولا مجنون ولا صبي ولا عبد، لأن هؤلاء لا يملكون تزويج أنفسهم فلا يملكون تزويج غيرهم بطريق الأولى، لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر إليه فلا ينظر لغيره، ولأن الولاية يعتبر لها كمال الحال. يقول الإمام أحمد لا يزوج الغلام حتى يحتلم، يعني لا يصلح أن يلي هو التزويج كولي حتى يحتلم، وليس له أمر في ذلك، وهذا مذهب الشافعي. واتفاق دين، هذا هو الشرط الخامس، واتفاق دين يعني بأن يكون دين الولي والمولى واحدا، فلا ولاية لكافر على مسلمة وعكسه، لا ولاية لكافر على مسلمة. حكاه ابن المنذر، يعني لو البنت مسلمة وأبوها كافر لا يصلح أبوها أن يلي عقد النكاح، حكاه ابن المنذر وابن رشد والموفق وغيرهم إجماعا. أيضا عموم عبارة واتفاق دين، يعني ممكن أن نضيف أنه لا ولاية لكافر على مسلمة وعكسه، ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما. وفي الاختيارات على رواية لا يعقد نصراني ولا يهودي مسلم ظاهره يقتضي ألا ولاية للكافر على ابنته الكافرة في تزويج المسلم. وقال الشيخ في موضع آخر لا ينبغي أن يكون متوليا لنكاح مسلم، ولكن لا يظهر بطلان العقد فإنه ليس على بطلانه دليل شرعي، فلا ولاية للكافر على مسلمة وعكسه، لأنه لا توارث بينهما بالنسب، ولقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. لكن يستثنى من شرط اتفاق الدين أم ولد لكافر أسلمت، فله أن يزوجها سوى ما يذكر كأم ولد لكافر أسلمت وأمة كافرة لمسلم، والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة. يبقى السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة، لماذا؟ لأن السلطان ولايته عامة على أهل دار الإسلام فيدخل فيهم أهل الذمة. ثم يذكر الشرط التالي وهو شرط العدالة ولو ظاهرة. العدالة ولو ظاهرة، قال أحمد أصح شيء في هذا قول ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. يقول الألباني صحيح موقوفا، وقد روي عن ابن عباس مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. يعني لا أكتمكم أنني أتضايق أحيانا لما نقرأ كلمة مرفوعا كتير جدا، لأن هنا ملاحظ في المتن هنا في الشرح في منار السبيل دايما يقول إيه، يذكر اسم الصحابي دون أن يترضى عنه ويذكر كلمة مرفوعا، وكان الإنسان يحب أفضل أن يقول إيه، أن يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا ذكر فإننا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فأتضايق من كثرة كلمة مرفوعا في الحقيقة، وإن كان عذره أنه يعني رمى إلى الاختصار، لكن يفضل في هذا أن يذكر لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يفيد الرفع أولا، ثم إنه يفيدنا الثواب بالصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم. لكن ده ملاحظ في الكتاب عموما في الصحابة، فلا توجد صيغة رضي الله عنه اختصارا، معتمدا على أن القارئ سوف يترضى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن ماذا نفعل إذا قال مرفوعا صلى الله عليه وسلم؟ نصرح نحن وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط فنكاحها باطل، وهذا ضعيف مرفوعا والصحيح موقوف، ولأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال. أما اشتراط العدالة فلما ذكرنا عن ابن عباس وغيره، واتفقوا على أن الولي إذا كان عدلا فولايته صحيحة، واختلفوا في ولاية الفاسق، وعنه يعني أمام أحد رواية ليست شرطا وينعقد بها النكاح، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، لأنه يلي إنكاح نفسه فصحت ولايته على غيره. وطبعا ده في مخرج أيضا في هذا العصر بسبب انتشار كثير من المخالفات الشرعية، مما يحوجنا إلى هذه الرواية الثانية لإمام أحمد، أو حتى لو قلنا باشتراط العدالة، لكن معلوم أنه إذا تغيرت أحوال الناس فإنه يحصل تخفف من بعض شروط العدالة، وإلا فسدت العقود والمعاملات والبيعات والنكاح وغيره ذلك، كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين. عدالة ولو ظاهرة فيكفي مستور الحال قطع به غير واحد، ولأن في اشتراطها ظاهرا وباطنا حرجا ومشقة. يقول هنا أيضا ولأنها ولاية نظرية، نظرية عن إيه؟ تعتمد على النظر والبحث والتفكير، فلا يستبد بها الفاسق، ففي هذه الحالة يضم إليه أمين كالوصي في رواية، فلا يستبد بها الفاسق إلا في سلطان وسيد يزوج أمته، إلا في حالة ده بقى كلام عن اللي بيشترطوا العدالة يعني في الولي، فالولاية لا يستبد بها الفاسق من اللي حيزوجها السلطان والسلطان فاسق، أو سيد يزوج أمته وهو فاسق، ففي هذه الحالة لا تشترط العدالة للحاجة إلى السلطان والحاجة إلى تصرف السيد إلى ملكه. ولا يشترط كون الولي بصيرا يعني بعينيه، ولا كونه متكلما إذا فهمت إشارته، ويقدم الولي أصلح الخاطبين، أصلح الخاطبين الذين يخطبون ابنته. ويقول هنا في الحاشية وينبغي أن يختار شابا حسن الصورة، طبعا بشرط استيفاء شروط الدين والكفاءة ونحو ذلك، يعني ينظر فيما هو أصلح لها. ورشد أيضا يشترط أن يكون راشدا لما تقدم عن ابن عباس. طيب الرشد هنا بالذات له معنى معين لما نتكلم على شروط الولي، انه يجب ان يكون راشدا، فهنا بالذات الراشد له معنى محدد. فالرشد في ان يعرف الكفء ومصالح النكاح، واضح؟ ان يكون راشدا بمعنى ايه؟ الراشد هنا بمعنى ان الولي يعرف الكفء، من الذي يليق بها ومن الذي هو كفء لها، ويعرف ايضا مصالح النكاح. طبعا الدليل على اشتراط الرشد قول ابن عباس: لا نكاح الا بشهيدي عدل وولي مرشد. قال احمد: اصح شيء في هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو كما ذكرنا موقوف، صحيح موقوفا. ومصالح النكاح يعني يكون عالما بالمصالح، لا شيخا كبيرا جاهلا بالمصلحة. يعني بصورة أخرى يكون شخصا يعيش زمانه، مدرك أحوال الناس ومدرك الحياة، وليس منعزلا ولا قادرا على متابعتها بحيث يبحث في مصالح يعني الزوجة. يقول: ورشد، وهو هنا معرفة الكف ومصالح النكاح، وليس هو حفظ المال، فإن رشد كل مقام بحسبه. فإن أنست منهم رشدا، الرشد هنا معرفة كيف ينفق المال بحكمة بدون تبذير وبدون سفه. فالرشد في كل مقام بحسبه. والرشد هنا في قضية النكاح حين اشترط في الولي هو أن يكون عارفا بالكف وعنده خبرة بمصالح النكاح. إذن لا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها لما تقدم كما ذكرنا. ثم شرع بعد ذلك في ترتيب من هو الأحق، ترتيب الأولياء بقى من حيث الترتيب، ترتيبه من هو أحق بالتقديم في ولاية عقد النكاح. وهذا ما نتوقف عنده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.